قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب البريات فاطر الأرض والسماوات الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام القدوة الهمام النبي الإمام صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا المستمر تيسير الفقه في أبواب الصيام ومسائل الصيام، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعرض الفقه بشكل سؤال وجواب بشكل ميسر مبسط مقاعد يستفيد منه كل مشاهد وراء وقاصد. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياهم العلم والعمل والإخلاص.
مشاهدين الكرام، نحن معكم حول مسائل فضل صيام التطوع بعدما أنهينا مسائلنا حول صيام الفريضة، صيام رمضان الذي هو ركن على كل مسلم ومسلمة، فعلنا أن نتعرف من خلال هذا اللقاء حول الأيام التي يستحب للإنسان أن يصوم فيها طيلة أيام السنة. ما هذه الأيام وما سميتها؟ ما الأيام التي يستحب أن يصام فيها؟ وما الأيام التي يكره أن يصام فيها؟ وما الأيام التي يحرم الصوم فيها؟ فبادئ ذي بدء في هذا اللقاء على الشيخ أن يعرج حول فضل صيام التطوع، وما هي الأيام الفاضلة التي يشرع فيها صيام التطوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام تطوع. والصيام الواجب ينقسم إلى أقسام: القسم الأول صيام شهر رمضان، والقسم الثاني صيام قضاء رمضان، والقسم الثالث صيام النذر الذي يجبه الإنسان على نفسه، والقسم الرابع صيام الكفارة بأن يكون هناك كفارات وجبت على الإنسان فحينئذ يقوم بالصيام عنها. هذه الواجبات تتنوع من شخص إلى آخر، وقد يجب بعضها على شخص لوجود السبب، وقد لا تجب على شخص آخر لعدم وجود سبب إيجاب هذه الواجبات. فمثلا من كان صغيرا لم يجب عليه شيء منها، ومن كان كبيرا قد لا يجب عليه إلا صيام شهر رمضان لعدم وجود السبب في بقية الأنواع. القسم الثاني صيام التطوع، والفرق بين التطوع وبين الواجب أن الواجب قد أمر به الشارع أمرا جازما، بحيث يترتب على ذلك أن من تركه فإنه يكون آثما، بخلاف صيام التطوع، فإن صيام التطوع أمر به الشارع لكنه أمر غير جازم، وبالتالي فإن من صامه يثبت له إن شاء الله الأجر والثواب، ومن لم يصمه فليس عليه وزر بسبب ذلك. وصوم التطوع له فوائد ومصالح كثيرة، يعني بعض الناس قد يقول: لماذا أصوم التطوع؟ يكفيني صيام شهر رمضان أو صيام الواجب. حينئذ نقول هناك فوائد كثيرة في صيام التطوع، من ذلك كثرة الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام يوما في سبيل الله أبعده الله عن نار جهنم 70 خريفا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأخبر أن كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنك بالأمر الذي وكل إلى كرم رب العالمين كم مقدار المضاعفة في ذلك العمل. كذلك من فوائد صيام التطوع أن الإنسان قد يحصل في صيامه للفريضة نقص، سواء نقص في أمر صحة الصوم أو نقص في أجر الصوم، بل بعض الناس قد لا يحصل من الصوم أجرا لكونه قد اشتغل في نهار الصيام بمحرمات من إيذاء الآخرين، من غيبة، من كذب، من أمور غير جائزة في الشريعة، فبالتالي يكون ما عليه من السيئات أعظم مما عليه من الحسنات. ومن هنا فشرع للعبد أن يصوم صيام التطوع من أجل أن يكمل النقص الحاصل في فريضته. فضائل صيام التطوع كثيرة، منها فوائد ومصالح صحية على بدن الإنسان، ومنها فوائد أسرية، ومنها فوائد فيما يتعلق بشهوة الإنسان، ومنها فوائد متعلقة بالنواحي الاجتماعية ونظر الناس بعضهم إلى بعض وإحساس بعضهم بحاجة بعضهم لبعضهم الآخر. عندما يصوم الإنسان صيام التطوع فإنه له وجاء يقيه بإذن الله من ثوران شهوته وكثير من المعاصي والسيئات. هكذا أيضا فيما يتعلق بأداء الإنسان إلى عمله، فإنه إذا كان معتادا للصوم لم يؤثر الصوم عليه، وبالتالي يبقى بدنه قويا، ومن ثم يكون البدن صابرا على قلة الطعام والشراب. يتذكر الإنسان بذلك حاجة المحتاجين والفقراء، لأنه بدأ يقاسي ما يقاسونه. هكذا أيضا هناك فوائد كثيرة متعددة في صوم التطوع. من نظرات الشريعة فيما يتعلق بصوم التطوع الحرص على عدم اختلاطه بصيام الفرض لئلا يكون جزءا منه، ولذلك جاء في النصوص النهي عن صوم يوم الشك، وجاء في النصوص النهي عن تقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، وجاء في الأخبار تحريم صوم يوم عيد الفطر من أجل أن لا يختلط الصيام النفل بالصيام الواجب فيؤدي ذلك إلى عدم التمييز بينهما. هذا ما يتعلق بفضيلة صوم التطوع. هذه نماذج منه، وإلا فهناك شيء الكثير.
جميل. طيب لو استعرضنا حفظك الله يا شيخ معك والمشاهدين الأيام الفاضلة التي يستحب للإنسان التطوع فيها.
صيام التطوع على نوعين. النوع الأول تطوع مطلق غير مقيد، فهذا أي يوم يريد الإنسان أن يصوم فيه يجوز له أن يتطوع لله به، وما لم يكن يوما منهيا عنه. ومن خاصية صيام التطوع أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصوم بنية من النهار، والصحيح حتى ولو بعد الزوال. إذن يجوز للإنسان أن يتطوع بنية من النهار كما قال الجمهور خلافا للمالكية، والصواب أنه ولو لم يبقى إلا جزء بسيط. يعني مثال ذلك إنسان لم ينتبه للأكل إلا قبيل المغرب بربع ساعة، كان منشغلا في أشغال اجتماعات ونحوه، فقال إذن أنا سأصوم بقية يومي، قلنا يصح له الصوم حينئذ. وهذا في صوم التطوع المطلق وفي صوم التطوع المقيد بأيام بعينها. يعني عندك مثلا يوم عاشوراء، يوم عرفة، يوم هذه الأيام مقيدة بخصوصها، يجوز للإنسان أن ينويها بنية من النهار، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى فتح الباب في الطاعات النوافل من أجل أن يقدم الناس عليها، فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض. إذا تكرر هذا فإن النوع الثاني من أنواع الصيام الصيام المقيد بيوم معين ومحدد، ومثل هذا له نماذج في الشريعة. من ذلك مثلا صيام الأيام البيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وقال بأن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من الشهر كأنما صام الشهر كاملا، كأنما صام الشهر كاملا. وجاء في الحديث أن صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، يعني ما فيه من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك. وجاء أيضا في الأخبار أن صيام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عددا من أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر، فقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتي الضحى. ومثله ورد من حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. إذن صيام 3 أيام من كل شهر هذا من المشروعات، والأفضل أن يكون الأيام البيض، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام فليصم الأيام البيض 13 و14 و15. وهذا الخبر وإن كان ضعيف الإسناد في ذاته، لكن له أخبار أخرى تقويه، تعتضد هذه الأخبار بعضها مع بعض، ومن ثم يرتقي إلى درجة الحسن إلى غيره. ولو قدر أن الإنسان أراد أن يصوم 3 أيام من غير أيام البيض فلا حرج عليه في ذلك، لكن من صام أيام البيض يلاحظ أن في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم 13، لأن اليوم 13 من أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومها إلا لأناس مخصصين، وبالتالي في شهر ذي الحجة لا يصام يوم 13، إن أراد أن يصوم 14 و15 و16 فلا بأس. ويجوز للإنسان أن ينتقي 3 أيام من غير أيام البيض، سواء كانت متفرقة أو كانت متتالية. لو أراد أن يصوم الأيام 3 الأولى، أو يصوم أول أربعاء وخميس وجمعة، أو يصوم آخر سبت 1 و2 أو نحو ذلك أجزاه، ويجوز أن يفرقها. لو أراد أن يصوم كل 2 من الأسابيع 3 الأولى، أو كل 5 من 3 الأسابيع الأولى، جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. فالمقصود أن أصل العمل يتحقق بصيام 3 أيام، سواء كانت متفرقة أو كانت متتالية، والمستحب أن تكون من الأيام البيض، وإن فعلت في غير الأيام البيض فلا حرج على الإنسان، ويكون بذلك قد حصل بإذن الله تعالى على الأجر المرتب على صيام 3 أيام من كل شهر. إذن النوع الأول من أنواع صيام التطوع المقيد صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض. لماذا سميت البيض؟ لأن القمر حينئذ يكون منيرا، وبالتالي تكون الأرض بيضاء من إضاءة القمر، لأنه يصبح في هذه الأوقات بدرا، يعني كامل، يعني أنه كامل ليس فيه أي نقص.
بدر مستديرا
يكون نعم، يعني أنت عندك القمر أول ما يأتي هلال، ثم بعد ذلك يتدرج في نصف الشهر يكون بدرا، يعني كاملا مضيئا، وبالتالي تكون الأرض منيرة بيضاء، ثم يبتدئ بالنقص شيئا فشيئا حتى يكون في آخر الشهر صغيرا يقال له المحاق. وعلى كل هذا يدلك على مناسبة أن تكون الأيام البيض، أن مناسبة أن تكون التواريخ الهجرية هي المعتبرة عند الناس، التواريخ القمرية، لأن هي التي أتت عليها كثير من الأحكام الشرعية في باب الصيام، في شهر صيام شهر رمضان، صيام 3 أيام البيض، صيام 6 من شوال، صيام محرم، صيام رجب، صيام كل هذه متعلقة بصيام عاشوراء، صيام عرفة، كلها متعلقة بالتاريخ الهجري القمري. ومثله أيضا في أبواب كثيرة، مثلا في باب الزكاة في غيره، تربط الأحكام الشرعية بالتواريخ الهجرية القمرية، ولذلك يحسن بالناس أن يحرصوا على الإبقاء عليها من أجل أن يستمر تعلق الناس بهذه العبادات المرتبطة بالتواريخ القمرية. أيضا من المسائل المتعلقة بأيام البيض أن يحرص الإنسان على أن يكون هذه الأيام الثلاثة التي تصام في كل شهر يعني أن يكون مواظبا عليها. بعض الناس قد يصوم شهر ولا يصوم شهرا آخر، إن شاء الله يؤجر وعليه وله أجر، لكن ما يتحقق له صيام الدهر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله.
أيضا لكن شيخ قبل أن ننتقل هذه، كمان البدر في وسط الشهر هل له أثر على جسم الإنسان؟
لا،
استثارة الدم مثلا أو كذا.
نعم، هو التأثير ليس لذات القمر، وإنما الله جل وعلا خلق الكون يتأثر بعضه ببعض، ومن ذلك أن الدم قد يغلو أو يغلب في وسط الشهر، ولذلك شرع الصوم فيه. ومن هنا تجد مثلا في البحار أنها في نصف الشهر القمري تكون قد مدت مدا كثيرا حتى غطت كثيرا من اليابسة، بخلاف آخر الشهر فإن البحر ينجزر حتى تظهر كثير من الأراضي التي كان يغطيها البحر. هكذا أيضا في الجسم، ولذلك يستحب كثير من الأطباء أن يكون التبرع بالدم أو أن يكون أن تكون الحجامة أو الفصد أو الشرط أو نحوه أن تكون في منتصف الشهر أو بعد المنتصف بقليل. أيضا من الأيام التي شرع للناس صومها صوم يوم الاثنين والخميس، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما فقال: هما يومان تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يوم الاثنين يوم ولد فيه ويوم بعث فيه، ومن هنا يعني استحب أن يصام فيه. وهذا الخبر لا يدل على مشروعية الاحتفال بعيد المولد كما يستدل به بعض الناس، فإن هذا الخبر فيه أن يوم المولد يوم الاثنين، لكن لم يحدد التاريخ بذاته. هذا من جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأثر أن يصام يوم الاثنين، ولم يجعل الأثر أن يحتفل بيوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فحينئذ يفرق بينهما. فعندما يكون السبب موجودا معلوما في عهد النبوة ويجعل عليه أثر واحد وهو صيام يوم الاثنين، حينئذ لا يصح لنا أن نجعل عليه أثرا آخر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصوم وهو الاحتفال بيوم المولد. ومن هنا لا يصح الاحتفال به، بل هذا الدليل فيه دلالة على عدم جواز الاحتفال بيوم المولد، لأنه إنما علق عليه في الحديث صوم يوم الاثنين. فعندما نأتي نحن ونعلق عليه حكما آخر وهو الاحتفال بأي نوع من أنواع الاحتفال في اليوم الثاني عشر، نكون حينئذ
أحدثنا
قد خالفنا الحديث، لأن الحديث نص على حكم واحد وهو صوم يوم الاثنين، فإذا زدنا نكون بذلك قد خالفنا الحديث. أيضا من الأيام التي يشرع للإنسان أن يصومها ستة أيام من شهر شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ففي هذا الحديث مشروعية صوم ستة أيام من شوال، وظاهر هذا الحديث أن هذه الأيام يصح أن تكون متفرقة ويصح أن تكون متتابعة، لأنه لم يفرق ستة أيام. وظاهر هذا الحديث أنه لا بد من العدد ستة أيام، فلا يجزئ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لا بد من ستة أيام. وظاهر هذا الخبر أنها لابد أن تكون من شوال، فمن صام من ذي القعدة فإنه لا يدخل في هذا الخبر ولا في هذا الثواب الوارد في هذا الحديث، بل لابد أن تكون من شهر شوال. وبذلك نعلم أن من يقول بأن من كانت نفساء فإنها تصوم من شهر ذي القعدة أن قوله يخالف ظاهر هذا الحديث. وكذلك ظاهر هذا الحديث أنه يشترط في هذا الأجر أن يكون الإنسان قد صام رمضان أداء وقضاء قبل ذلك، وأما من لم يصم لم يكمل صيام رمضان فإنه لا يدخل في باب صيام ست من شوال. بعض الفقهاء يستحب أن تكون متتابعة، ويستحب أن تكون بعد العيد لأن هذا من المبادرة، ولكن الأمر في هذا واسع. القول باستحباب صوم ست من شوال هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة ومالك لا يرون استحباب صيام ست من شوال. قال مالك: لم أجد أهل المدينة يصومونها. لكن عمل أهل المدينة ليس حجة على الأحاديث النبوية، وطعن بعض المالكية في الحديث بأنه من رواية راو متكلم فيه، لكن هذا الراوي ثقة أو صدوق، ثم إنه لم ينفرد بالحديث، ثم هذا الحديث قد ورد من طريق صحابة عدة، وبالتالي فالطعن في هذا الحديث لا مدخل له. أيضا من الأحكام المتعلقة بصيام ست من شوال أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صام السنة لا بد أن يصوم تلك الأيام كل سنة، وهذا اعتقاد خاطئ. إذا صمت هذه السنة وأردت أن لا تصوم السنة القادمة فالأمر إليك. نعم،
ألا نكتفي بهذا القدر شيخنا حفظك الله، نكون بهذا الكلام وهذا الحديث أنهينا حلقتنا هذه، وقد بيّن الشيخ الأيام الفاضلة، وبيّن فضل الصيام التطوع، وبيّن أيام السنة الفاضلة التي يصام فيها، بيّن بعضها، وسنستكمل بإذن الله باقي أيام الأيام الفاضلة التي يستحب الصيام فيها في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا للشيخ، شكر الله للشيخ على ما قدم، نفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا على متابعتكم عبر قناتنا قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين، ويرزقنا وإياكم القبول في القول والعمل، وأن يتقبل منا الصيام والقيام ومن المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه، عما قليل ويلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحادث.